بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وتحت كتاب البيوع، وتحت باب شروطه وما نهي عنه منه، قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا تبيع ما ليس عندك. هذه أربعة أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أولاً، قوله لا يحل، نفي الحل يستلزم الحرمة، يعني أن هذه الأشياء محرمة. الأول: لا يحل سلف وبيع، والمراد بالسلف هنا القرض، والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، أن يدفع الإنسان مالاً لمن ينتفع به ويرد بدله لا عينه. كما لو قلت لي أقرضني 1000 ريال فأعطيتك 1000، هذا يعتبر قرضاً. إذن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فلا يحل سلف وبيع. وصورة ذلك أن يقول: أقرضك بشرط أن تبيعني، أو أن يقول: بعتك بشرط أن تقرضني. هذا جمع بين السلف وبين البيع. فإذا قال إنسان مثلا لآخر: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تقرضني 50,000، أو أقرضك 100,000 بشرط أن تبيعني بيتك. ووجه التحريم أن القرض، أن المقصود بالقرض هو الإرفاق والإحسان. فإذا اشترط فيه شرطا جر له منفعة، فحينئذ يخرج القرض عن موضوعه، لأن موضوع القرض هو الإحسان. فإذا شرط في القرض شرطا فحينئذ يخرج هذا الشرط القرض عن موضوعه، من كونه إحسانا إلى كونه معاوضة. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد قرر أهل العلم، وإن كان جاء فيه حديث لكن ضعيف لا يثبت، أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. كل قرض يجر للإنسان منفعة، يعني للمقرض منفعة، فهو ربا. أما إذا كان القرض فيه منفعة للمقرض والمقترض فهذا لا بأس به على القول الراجح. ثانياً، مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: لا يحل سلف ولا شرطان في بيع. شرطان في بيع، وقد اختلف العلماء في المراد بالشرطين في البيع. فقال بعض العلماء: هي أن يقول له مثلا: اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تنظفها وأن تصلح الشيء الفلاني فيها، فيشترط شرطين. أو أن يقول: اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه وأن تعمل له صيانة ونحو ذلك، فيشترط أكثر من شرط. قالوا: لأنه إذا شرط شرطين فأكثر، فإن هذا يؤدي إلى النزاع والخصام بين المتعاقدين. والقول الثاني أن المراد بالشرطين في البيع هي مسألة العينة، مسألة العينة بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه منه نقدا بأقل. وقالوا إن المراد بالشرطين هنا الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا. أما إذا لم يتضمن الشرط محذورا شرعيا فلا فرق بين أن يشترط شرطين أو أكثر. فلو أنه اشترى منه سلعة واشترط عليه مثلا اشترى منه حطبا واشترط عليه تكسيره ونقله وخزنه وإلى آخره، فإن هذا جائز ولو كان أكثر من ثلاثة شروط أو أربعة أو خمسة، ما دام أنه ليس فيها محذور شرعي. وهذا القول أرجح، وهو أن المراد بالشرطين الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا. الثالث، وعن الربح ما لم يضمن، يعني أن يبيع الإنسان شيئا ويربح فيه وهو لم يدخل في ضمانه. مثال ذلك: اشتريت منك سيارة بمئة ألف ريال، وقبل أن أقبضها بعتها على شخص آخر بمئة وعشرين، فإن هذا لا يجوز، محرم، لأنني بعت شيئا قبل قبضه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يبيع سلعة لم يقبضها، وذلك لأنه إذا باع سلعة لم يقبضها ففيه محاذير. أولاً، أن الإنسان لا يتعجل ببيع الشيء قبل قبضه إلا وقد ربح فيه، وحينئذ يكون قد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن. وثانياً، أن الإنسان أيضاً لا يتعجل البيع قبل القبض إلا وهو يرجو الربح، وحينئذ إذا علم البائع أن المشتري قد ربح في هذه السلعة فربما ماطل في تسليمه وربما ادعى الغبن. فمثلاً هذه السيارة التي اشتريتها بمئة ألف وبعتها بمئة وخمسين، ربما أن البائع إذا علم أني ربحت خمسين ألفاً في خلال ساعة ربما يماطل في التسليم ويقول: أنت غررت بي، خدعتني، غشيتني، وما أشبه ذلك. وثالثاً أيضاً، أن الشيء إذا لم يقبض فهو مجهول، فما دام الإنسان لم يقبض الشيء فهو مجهول، ولا سيما ما يحتاج إلى حق توفية من المكيل والموزون والمعدود والمذروع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. الرابع مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وعن بيع ما ليس عنده، أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. وهذا بيع ما ليس عنده له صورتان: الصورة الأولى أن يبيع ما ليس في ملكه ثم يذهب ويتملكه ويبيعه، يعني يسلمه. مثال ذلك: لو قلت مثلاً لي: ما أحسن هذه العمارة أو هذا العقار، فقلت لك: بعتك هذا العقار بمليون ريال وأنا لا أملكه، ثم ذهبت واشتريته من صاحبه وسلمته لك، هذا لا يجوز لأنني بعت ما لا أملك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي حديث حكيم بن حزام قال: لا تبع ما ليس لك، وفي رواية: لا تبع ما ليس عندك. إذن الصورة الأولى من صور أن يبيع ما ليس عنده أن يبيع شيئاً لم يملك ثم يتملكه ويسلمه إلى المشتري. الصورة الثانية أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه، أن يبيع شيئاً لا يقدر أو لا يقدر على تسليمه، كما لو باع مغصوباً أو مسروقاً أو نحو ذلك. فإنسان مثلاً باع على شخص سيارته المغصوبة أو سيارته المسروقة، فهذا لا يجوز، لأن هذا لا يقدر على تسليمه. والمشتري حينما يقدم على شراء هذا المغصوب، هذه السيارة المغصوبة أو هذه السيارة المسروقة، هو في الواقع قد خاطر، لأنه في شرائه هذا عرضة للمغنم والمغرم، وحينئذ تكون هذه المعاملة من باب الميسر. إذن نرجع ونقول إن قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع ما ليس عندك له صورتان: الصورة الأولى أن يبيع ما لا يملكه ثم يذهب ويتملك ويسلمه إلى المشتري، والصورة الثانية أن يبيع شيئاً لا يقدر على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه في حكم المعدوم. ولا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا أن يبيع شيئاً موصوفاً في الذمة، بأن أقول مثلاً بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا جائز، لأن حتى ولو لم تكن في حوزتي، يعني مثلاً إنسان ليس عنده سيارة أو ليس عنده عقار، فيقول لشخص بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، ثم يذهب ويتملكها ثم يسلمها إلى المشتري، هذا جائز، لأن البيع لم يقع على شيء معين، وإنما وقع على موصوف في الذمة. ولهذا جاءت الشريعة بجواز السلم، والسلم هو بيع موصوف في الذمة، بأن أقول خذ 100,000 ريال على أن تسلمني بعد سنة طناً من البر، أو كذا وكذا من الشعير، أو كذا وكذا من التمر، هذا جائز. ولذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، يعني أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث فيه النهي عن هذه البيوع، أن يبيع، أن يجمع في العقد بين السلف والبيع، أو أن يجمع بين الشرطين في بيع وهي مسألة العينة، أو أن يربح فيما لم يدخل في ضمانه، أو أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. وإنما نهي عن هذه البيوع لما تتضمنه من الغرر والجهالة، ولأنها تكون سبباً للعداوة والبغضاء بين المتعاقدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك وقال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
يقول عن عمرو بن شعيب رضي الله عنهما أو عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. بيع العربان ويقال العربون ويقال الأربون، وهو ما يعرف بالعربون عند الناس، وهو العربون، وفي لغة الأربون. وبيع العربون هو أن يدفع البائع بعد العقد شيئا من الثمن، ويقول للمشتري، يعني أن يدفع المشتري للبائع شيئا من الثمن، يعني جزءا من الثمن، ويقول: إن أتممت العقد فهذا من الثمن، وإلا فهو لك. مثال ذلك: إنسان مثلا عرض سيارته لبيعها 100,000، فقلت له: هذه 5,000، قلت: اشتريت منك هذه السيارة وهذه 5,000، إن أتممت العقد معك فالخمسة داخلة ضمن 100، يعني يبقى لي 95، وإن لم أتمم العقد فهي لك، فتكون 5,000 هذه في مقابل حبس السلعة وحجز السلعة. هذا هو بيع العربون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيع العربون، فجمهور العلماء على تحريمه وأنه لا يجوز لأن فيه مخاطرة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. والقول الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد جواز بيع العربون، وهذا القول أرجح، لأن ذلك ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو أثبت مما جاء في حديث عمرو بن شعيب، ولما فيه من المصلحة للطرفين، مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. فمصلحة البائع أنه يعتاض عن حبس المبيع، لأن المشتري ربما أعرض عن العقد معه، وحينئذ يكون قد عوض هذا الانتظار وهذا الحبس بما حصله من العربون. والمشتري ينتفع أنه يحبس هذه السلعة، لأنه ربما يقول خذ 5000، أنا ليس عندي الآن شيء من الدراهم، لا يتوفر عندي إلا بعد 2 أو 3، ففيه إعطاء، ففيه فسحة للمشتري، وفيه تعويض للبائع في مقابل حبس السلعة. وكل شيء يكون فيه مصلحة للطرفين والعاقدين فإن الشريعة لا تأتي بمنعه والنهي عنه. وعلى هذا فبيع العربون من البيوع الجائزة، وصفته أن يدفع بعد العقد شيئاً، أن يدفع المشتري للبائع بعد العقد شيئاً، يعني جزءاً من الثمن، ويقول إن أتممت العقد فهو من الثمن، يعني فالجزء الذي أعطيتك من الثمن، وإلا فهو لك، يعني في مقابل انتظارك وحبسك لهذه السلعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: ابتعت زيتا في السوق، ابتعت بمعنى اشتريت، ابتعت زيتا في السوق يعني اشتريت زيتا من السوق، فلما استوجبته يعني تم العقد، لقيه رجل فأعطاه ربحا حسنا، يعني أراد رجل أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه، يقول هذا قال فأعطاني ربحا حسنا، فلما أردت أن أعقد معه، لما أراد أن يبيع وإذا هو برجل يضرب على عنقه أو على كتفه، فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال له: لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فهذا الحديث فيه دليل على ما تقدم من أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة قبل قبضها، أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً قبل قبضه، سواء كان من الأشياء الثابتة كالعقار أو غيره، أو من الأشياء المنقولة كالسيارات والأثاث والأقمشة ونحوها. فمن اشترى شيئاً، اشترى سلعة، فإنه لا يجوز له أن يبيعها قبل قبضها، لكن قبض كل شيء بحسبه. فالعقار مثلا، من المعلوم أن العقار لا يقبضه الإنسان بيده، وإنما قبضه يكون بتخليته. فمثلا لو اشتريت منك عقارا وكان هذا العقار فيه معدات لك، فقبضي إياه أن تزيل هذه المعدات وما يختص بك، قبض ما يعد بعده، ما يتناول بتناوله، اشتريت ساعة أو جهازا، قبضها أن تتناوله بيدك. فالقبض يختلف باختلاف العين المباعة، القبض يختلف باختلاف العين المباعة، فمن الأشياء ما يكون قبضها بتناولها، ومن الأشياء ما يكون قبضها بحيازتها، ومن الأشياء ما يكون قبضها بتخليتها. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الشيء قبل قبضه لما تقدم من أنه إذا باعه قبل قبضه فقد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، ولأن البائع ربما ماطل في التسليم نظراً لربح المشتري في ما اشتراه منه. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذه الحديث، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.